بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر بن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الرابع عشر.
وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، أخرجه مسلم.
هذه مسألة تحتاج مزيد من الإيضاح. عندنا عدة أحوال: هل يجوز أن يصلي شخص بدل الإمام بدون إذنه؟ ثم إذا قلنا بذلك، هل هو تحرم فقط أو لا تصح؟ يقول العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة. لو أن رجلا جاء وتقدم وقال للمؤذن أقم، أو أقام هو كما يحدث أحيانا في بعض المساجد وبدون إذن الإمام وهو يعلم أنه يكره ذلك، اختلف العلماء على قولين. بعضهم قال لا تصح الصلاة، ولذلك لاحظ المؤلف الأخير قال، أول قال ويحرم وأخيرا قال صحت، معناها أنها لا تصح. والقول الثاني أنه يأتم وتصح الصلاة، أنه يأتم وتصح الصلاة. في قاعدة جميلة تبين لكم هذه المسألة، في فرق بين أن يعود النهي على الشيء في داخله أو في خارجه. لاحظوا، في الصلاة إذا جاء شيء يعود على النهي في خارج الصلاة، مثلا في الصلاة في الأرض المغصوبة، أو الوضوء في الماء المغصوب، أو لبس ثوبا مغصوبا، أو مثل هنا صلى بدون إذن الإمام، هذا يعود على ماذا؟ على خارج الصلاة. إذا جاء أمر يتعلق في داخل الصلاة في السجود أو الركوع أو القراءة، قالوا فإن كان النهي ينصب على أمر داخل الصلاة فهو يدل على البطلان، وإن كان يدل على أمر خارج الصلاة فهو يدل على التحريم مع صحة الفعل. هذه القاعدة تضبط لكم مسائل كثيرة جدا. أعيد هذه القاعدة، قالوا إذا جاء النهي لأمر في داخله مثل داخل الصلاة مثل الذي يرفع قبل الإمام أو غير ذلك، قالوا إذا كان النهي لداخل الفعل لداخل الصلاة فهو يدل عليها يعود عليها بالبطلان. أما إذا كان النهي لشيء خارج الصلاة في موضعها أو اللباس أو هنا تقدم إمام آخر أو غير ذلك، قالوا هذا يدل على التحريم مع صحة الفعل. طيب، هذا الموضوع هل هو يدل على خارج الصلاة أو داخل الصلاة؟ على أمر خارج الصلاة، كونه تقدم وصلى أمر يتعلق بالإمام، والدليل على ذلك أن الإمام قد يكون يأذن ولا يأذن، لا يتعلق بذات الصلاة. فالقول الثاني أن الصلاة تحرم أن يأثم ولا تبطل الصلاة، تصح الصلاة، هذا هو القول الراجح، وهذا ما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. إذن هذه المسألة، لو أن رجلا تقدم في مسجد وقال وأقام الصلاة أو أمر المؤذن أن يقيم وتقدم وهو يعلم أن الإمام يكره ذلك بدون عذر شرعي، لاحظوا بدون عذر، لأن سيأتي الآن، فنقول إن الصلاة هنا يأثم والصلاة صحيحة. وفيه قول أنها لا تصح. وأذكر قصة سمعناها ونحن صغار، أن رجلا تأخر الإمام قليلا في القرية، فقام أحد الناس وصلى بالجماعة، فلما جاء العصر، يحدثون أهل القرية في القصة، قال أن فلان صلى بكم أو الظهر، ولم آذن له فأعيدوا صلاة الفجر، فقاموا وأعادوا صلاة الفجر. طبعا هو أخذ بقول من الأقوال، بينما الحقيقة أيضا أن الصحيح لا يعود على الجماعة، إنما يعود على من؟ على الشخص الذي صلى. أما الجماعة لا دخل لهم في الأمر إلا من رضي أو أيد على القول الضعيف، هذا على القول الضعيف. فالقول الصحيح أنها تصح مع الحرمة إذا كان بدون سبب. نأتي مسألة أخرى. طيب، المؤلف ذكر هنا المسألة، قال إلا إذا ضاق الوقت أو علم أنه لا يكره. إذا علم أن الإمام لا يكره، بعض الأئمة يقول إذا حان الوقت صلوا، بل حتى لو تقدموا قبل أن حين الوقت لا يجد حرج، ويعرف هذا من طبيعته. أو ضاق الوقت، المؤلف قرنها في هذين السببين، قال إذا لو صلوا والإمام يأذن أو ضاق الوقت فلا حرج. لكن بقيت مسألة، أهي التي تعنينا اليوم؟ بعض الأئمة هداهم الله يتأخرون، دون أن نضيق الوقت، يعني يتأخر 10 دقائق ربع ساعة، هل يجوز أن نصلي وليس في ذلك حرج، أو نقول لا والإمام يكره؟ لاحظوا، والإمام يكره، يقول بعض الإمام ما يرضى. فما هو الأولى؟ هل ننتظر الإمام حتى يأتي بعد 10 أو ربع ساعة أو 3 ساعة، أو نصلي؟ الصحيح أنه إذا كان فيه مشقة على المأمومين وتأخر الإمام حتى لو كان يكره فيصلى. لماذا؟ لأن معنا أولا القاعدة أن فيه ضرر على المأمومين، والشرع يراعي هذا الأمر. ثانيا أن أيضا الجهة التي عينت الإمام حددت له وقت لا يتجاوزه، فهو الذي أخطأ في تجاوز هذا الوقت، فكأننا استأذننا من هو مسؤول عن الإمام، لأنه حدد ربع ساعة أو ثلث ساعة فتأخر الإمام عن ذلك، وفيه مشقة. لاحظ الشرط على المأمومين، إذا ما في مشقة لا حرج. نعم، فنقول صل ولا حرج في ذلك ولو كره الإمام هذا الأمر، فلا حق له في هذا الأمر، لأن الضرر يلحق عدد من المؤمنين، خاصة بعض المساجد التي على الطرقات. قبل أيام ذهبت إلى مسجد وكان عندي موعد مستعجل، فصليت على مسجد في الشارع، توقفت عنده، انتظرنا العصر والوقت ضيق، كان يكون في الشتاء، انتظرنا بعد تأخر وقت، جاء الإمام وصلى، فسألت أحد جماعة المسجد ويبدأ له عذر أو لا، لكن هذا خطأ، كان المفروض بعد أن حان الوقت أن يقوم ويصلي، لأن يترتب على هذا مفاسد ومشقة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعدم إطالة الصلاة، لأن فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجة. كم من الناس صاحب حاجة على طريق ويتأخر بعد 10 أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل. أما التأخر النسبي 5 دقائق، أو يكون الإمام معروف، هذا المسجد معروف بالتأخر وهذا المسجد معروف بالتقدم، هذا قد يكون فيه مصلحة، حتى من فاتته الصلاة هنا صلى مع المسجد الآخر وليس فيه مشقة على المأمومين. أما إذا كان فيه مشقة سواء عرفا أو واقعا كمسجد على الطريق فلا حرج. إذا كان فيه طالب منكم طالب علم وحان وقت الصلاة ينتظر دقيقة أو دقيقتين أو 3 يصلي، لأن كم من الناس من عنده ارتباط، من عنده سفر، من عنده حرج، من عنده موعد، والإمام لا يحق له أن يتحكم بهذا الجانب، خاصة أنه قد حددت المواقيت أذن بها من هو مسؤول عن الإمام. فبهذا نجمع في هذا الأمر مع الحرص قدر الإمكان عن البعد عن الشقاق والخلاف ومراعاة أصول الشريعة في هذا الجانب. ولذلك أنصح الأئمة أن تكون نفوسهم طيبة ويقول للجماعة إذا تأخر فأقم الصلاة. وأذكر أن أحد الأئمة جزاه الله خيرا قال إذا حانت الصلاة يقول للمؤذن لا تلتفت، هل جئت أو لا، أقم الصلاة وتقدم. ومرارا يصلي المؤذن ويكون الإمام أين؟ في مكان المؤذن. يصلي الإمام في مكان المؤذن، ما معناه؟ أنه عندما أقام الصلاة كان الإمام في الطريق، فاستطاع أن يلحق على مكان المؤذن ولا حرج في ذلك، وهذا من مصلحته ومن مصلحة الإمام والمأمومين في هذا الأمر. المهم أن يوكل طالب علم أو أن يوكل المؤذن وهو يكون أهلا لذلك فلا حرج في ذلك. مسألة، ما دمنا تحدثنا عن هذه المسألة، قلت لكم في الأسبوع الماضي بعض الأخوة يقول نحن نحضر هذا الدرس ونوكل الإمام أو بعض طلاب العلم يصلون عنا المغرب والعشاء، فهل في ذلك حرج؟ مش لا حرج،
فجاءني أحد الأخوة برسالة شديدة جدا ويقول فوجئنا بهذه الفتوى وفي بعض الأئمة يتلاعبون وفيه بعضهم عنده 5 دروس 6 دروس وأنهم استغلوا كذلك. يقول فتوى أيضا أفتى كذا يقول بمثل فتواك الشيخ صالح الفوزان. فقلت الحمد لله أنا الذي أفتيت الحقيقة بمثل فتوى الشيخ، الشيخ سبقني بالفتوى وهو أعلم مني. نعم. ثم يا أخي الكريم، ثم يقول الأخ جزاه الله خير بينما الإمام يأخذ راتب والإمام له بيت، يا أخي لا تحسده، أئمة الحرم ما يصلي إلا وقت واحد فقط وأحيانا لا يصلي وقت، لا حرج في ذلك. المهم هل وكل أحد أو لا؟ السؤال هل ضيع المسجد أو ما ضيع المسجد؟ أما كون يا أخي وكل الإمام، وأحيانا والله يوكل الإمام من هو خير منه وأحسن منه في القراءة، بعض المؤذنين قد يكون أحسن في القراءة من الإمام، لا مانع أن يكون بعض المأمومين أفضل، المهم أن لا يضيع المسجد، أن لا تكون فوضى. أما ما دام وكل فلا حرج، نعم لا حرج في ذلك. وما ينبغي تكرار مثل هذه العبارة أن الإمام عنده بيت أو يأخذ الراتب في آخر الشهر، هذا لا يليق الحديث فيه ولا ينبغي، هذا باب من باب الحسد. لكن نقول هل قام الإمام بواجبه أو لم يقم بواجبه؟ ومن قيامه بواجبه أن يوكل. إذا كان التوكيل يجوز في الحج في الرمي، نعم يجوز التوكيل في الرمي ويجوز التوكيل في النحر ويجوز التوكيل في مسائل، فلا حرج في ذلك، الأمر واسع. المهم هل هذا الموكل مثل الموكل أو أحسن منه أو لا؟ أما لو قلنا وجدنا إمام ضيع المسجد يتأخر ولا ينوب أحد، ها هنا الخطأ، وهنا نقول لا يجوز له أن يأكل هذا المال لأنه يأكل حرام. فلذلك لأن الأخ جزاه الله خير أطال في رسالته وشدد فيها، فأردت أقول لا بد من اللطف واللين والرفق والتعاون بين جماعة المسجد، وأن يتعاضدوا ويتكاتفوا ويتعاونوا، وإذا تأخر الإمام لعرض أو لسبب شرعي فلا حرج في ذلك. فهذا ما أحببت أن أنبه إليه. نقف عند هذا الحد، نواصل مع أسئلتكم الكثيرة جدا، وأكرر دائما ولا أمل من تكرار الاعتذار لكم لصعوبة الإتيان على أسئلتكم، ولكن سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا، وأسأل الله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع صلاة الجماعة ومع مسائل مهمة فنتطرق إليها بإذن الله في هذا اليوم، وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود، وفي لفظ له: من أدرك الركوع أدرك الركعة.
الحديث الأول قال عنه الألباني، قال عنه صحيح، واللفظ الذي ذكر الأخير أيضا قال عنه الألباني رحمه الله أنه حسن. هذه مسألة: من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، لاحظوا هذه المسألة، أدرك الجماعة. السؤال: بما تدرك الجماعة؟ هل هي تدرك بإدراك التسليمة أو تدرك بإدراك ركعة؟ على قولين للعلماء. المذهب كما ذكر المؤلف أن الصلاة الجماعة تدرك بإدراك التسليمة، والقول الثاني أن الصلاة لا تدرك، أي أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، إلا بإدراك، أي يدرك الركعة وما بعدها، لأن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا، لحديث: ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فقالوا كذلك كما أن الركعة هي التي تجعل الإنسان يدرك ركعة كاملة يدرك الصلاة، وكذلك الركعة بني عليها إدراك الوقت. من أدرك ركعة قبل صلاة المغرب، يعني من صلى ركعة قبل صلاة قبل أذان المغرب، يعني لو صلى العصر قبل أذان المغرب فيعتبر أداها، بينما بقية الصلاة أربع ثلاث ركعات بعد الأذان. فقال هذا دليل على أنها أداء كما في الحديث الصحيح، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فكذلك من الفجر فقد أدرك الفجر، أي صلى في وقتها. واستدل أيضا العلماء بدليل أيضا جميل، قالوا إن صلاة الجمعة من أدرك ركعة أتمها جمعة، ومن لم يدرك ركعة أتمها ظهرا. لو أن المأموم جاء والإمام في صلاة الجمعة قد قام من الركوع، أدرك معه القيام من الركعة الثانية، وأدرك معه سجدتين، وأدرك معه التشهد، هل نقول يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ قال الصحيح أنه يصلي أربعا كما تعلم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في كتاب الجمعة. بينما لو أدرك ركعة مع الإمام كاملة كما قلنا فإنه يصليها جمعة، يصليها ركعتين. إذن نلحظ أن الأدلة الشرعية رتبت الأحكام على إدراك ركعة، على إدراك ركعة وليس على إدراك التسليم كما ذكر المؤلف رحمه الله. وهذا القول هو مذهب المالكية، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الجميع، وهو الأقوى هذا القول أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. أما من لم يدرك ركعة فنقول إنه لم يدرك الجماعة، وهذا ينبني عليه أحكام. من الأحكام التي تنبني عليه، قال العلماء لو أنه جاء والإمام جالس التشهد ويغلب على ظنه أنه يدرك جماعة أخرى فيقولون له لا تدخل مع الإمام، انتظر الجماعة الثانية وصلي معهم حتى تكون صليت الجماعة، بينما لو دخلت مع الإمام لا تعتبر قد أدركت الجماعة. بل بعض العلماء قال مسألة أدق من هذه، بناء الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة في المسجد، بل حتى الذين قالوا بصلاة الجماعة بدون المسجد، قالوا لو جاء إلى مسجد والإمام جالس للتشهد ويغلب على ظنه أنه لن يجد أحد يصلي معه، يغلب على ظنه أنه لن يجد أحدا يصلي معه، ويغلب على ظنه أنه سيلحق الصلاة في مسجد آخر، فيجب عليه أن يخرج من المسجد ويلحق المسجد الآخر. يعني لاحظوا الأحكام التي تتفرع على هذا الحكم. فقال بعض المساجد قد يعلم أو يغلب على ظن الإنسان في بعض القرى أحيانا أو مساجد داخلية قليلة الجماعة، يغلب على ظن الإنسان أنه لم يأتي جماعة ثانية، ويعرف مسجد آخر قريب يتأخر، يقولون اخرج حتى تدرك صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة ولا تدخل مع الإمام ما دام لم يبق شيء. هذه فقط تفريعات، ولكن نخلص إلى أن ما ذكره المؤلف رحمه الله مرجوح، والقول الراجح أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة وليس بإدراك التسليم كما رجح، لأن الأحاديث قد جاءت باعتبار إدراك الركعة في إدراك الوقت، ولحديث ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والله أعلم.
وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم.
هذا صحيح إن في الركعة الأخيرة بناء على ترجيحه، هذا صحيح، لأن قد يقال ما المراد هنا، بعض الناس هداه الله
إذا جاء والإمام ساجد جلس ينتظر حتى يقوم، هذا خطأ. بعض الناس إذا وجد الإمام جالس بين التشهدين جلس ينتظر حتى يقوم، نقول لا، اجلس إلا في حالة واحدة، إذا كنت لا تعلم هل التشهد الأول أو التشهد الأخير فتنتظر، لأنه إذا كان التشهد الأخير كما رجحنا ويغلب على ظنك أنك تلحق جماعة فنقول لا، لا تدخل معه. أما إذا كنت تعلم، لأن غالبا الإنسان يعلم هو التشهد الأول أو لا، لأنه هو مقبل يشاهد أو يسمع الصوت أو غير ذلك، في علامات، فنقول اجلس مع الإمام. أما إذا كنت لا تعلم هل هو التشهد الأول أو الأخير تنتظر حتى إما أن يقوم للثالثة للصلاة الثلاث والرباعية، أو يتضح لك أن التشهد الأخير وتنتظر الجماعة تصلي معهم. لكن المؤلف رحمه الله عندما قال ويجلس معه حيث وجد، بناء على يدخل مع الإمام، بناء على الأصل الذي وصل إليه وأنه إذا أدرك التسليم فقد أدرك الجماعة، فالمؤلف مشى على أصله، وإلا فنقول لا، إذا كان قبل الركعة الأخيرة فنعم ادخل معه في أي حالة، أما إذا كان بعد الركعة الأخيرة ويغلب على ظنك وجود جماعة فنقول لا، لكن تبقى مسألة أخيرة، إذا كان يغلب على ظنك أنك لا تجد جماعة ولا تستطيع أيضا تخرج تجد خارج المسجد فنقول ادخل مع الإمام حتى لو كان في التشهد، قال العلماء وذلك أفضل، وذلك يبقى أفضل أنه أدرك جزء من الصلاة مع الإمام، لا شك أفضل ولو لم نقل أنه أدرك الجماعة من أن يصلي وحده، والله أعلم، لأنه قال حتى الجزء المتبقي يترتب عليه بعض الأحكام الشرعية، وإن لم تكن تصل إلى إدراك الجماعة فليدخل مع الإمام ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لتركه العودة الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج عن الإتمام ويبطل فرضه.
هذه مسألة تتعلق إن شاء الله قضية ستأتي في الدرس القادم، وهو موضوع مسابقة الإمام أحيانا والاستعجال، مما يدخل في ذلك أن كثير من المسبوقين قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية يقومون. نحن نرجع الآن إلى ما أخذناه تذكرون سابقا في صفحة 87 لعلكم تذكرون هذا، عندما تحدثت في العام الماضي عن التسليمتين وهل هما ركن أو لا وهل هما واجبتان أو لا. اختلف العلماء فالجمهور على أن التسليمة الأولى واجبة والتسليمة الثانية سنة، وكذلك رجح هذا ابن قدامة رحمه الله، ولكن القول الأقوى وهو الذي رجحناه في حينه وهو ما اختاره الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو المذهب أن التسليمتين واجبتان الأولى والثانية. إذن على القول من ترجح وأخذ بقول إن التسليمتين واجبتان، فإذا قام قبل انتهاء الثانية فنقول إنه لم يكمل ولم يحقق المتابعة مع الإمام، فيكون ما ذكره المؤلف صحيح، بل قد يقول البعض وهو قول وجيه أنها لا تنقلب نفلا بل تبطل الصلاة، بل تبطل الصلاة، لأن من سابق الإمام بطل الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في الدرس القادم، أتركه للدرس القادم لأنه فيه تفاصيل. فنقول إن التسليمتين واجبتان على أنني ذكرت تفصيل قول الجمهور أن الأولى هي الواجب والثانية سنة، واختار هذا ابن قدامة وهو له قول له وجاهة وذكروا له أدلة في حينه، ولكن أذكر لكم ما رجحنا وما اختاره بعض العلماء في ذلك. إذن بناء على هذا القول أن التسليمتين الأولى والثانية كلاهما واجبتان، ففعلا من قام قبل السلام الثاني يكون سابق الإمام، وبعضهم قال تنقلب نفلا وبعضهم قال تبطل. المسألة الثانية قال بلا عذر لترك العودة الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، بناء على هذا الكلام، بناء على هذه القاعدة التي أشرت إليها قبل قليل، فإذا نقول، لكن ننتبه لملاحظة نضبط فيها هذا الكلام حتى لا يقع خطأ من الإخوان، نقول من
من كان يرى الوجوب أو يقول بالوجوب وقام عالما ذاكرا مختارا نقول هنا لم تصح صلاته، أي لم تصح فريضته. لابد أن نقول إنه قام عالما ذاكرا مختارا. التقول كيف عالما؟ أي عالما بالحكم، ذاكرا يعني له، مختارا لأن بعض الناس يقول أنا تصورت أن الإمام سلم التسليمة الثانية وأنا قائم اكتشفت أنه يسلم التسليمة الثانية، هذا في الحقيقة لا يؤاخذ ويقع كثيرا، لأنه قد يكون صوت الإمام أحيانا غير واضح أو يتصور المأموم أنه فعلا قد سلم لكن يفاجأ وهو قائم أن الإمام يسلم الثانية، نقول هذا لا حرج فيه، يكمل صلاة ولا حرج عليه. فلذلك الذين قل لأن إبطال الصلاة أيها الأخوة ليس بالأمر الهين، وما ثبت بيقين لا يبطل إلا لا يخرج منه إلا بيقين، لا يزول إلا بيقين. فلذلك نشترط أن يكون عالما، أي عالما بالحكم، ذاكرا، ذاكرا للحكم، لأن أحيانا يكون عالم بالحكم لكن نسي، مختارا، أي أحيانا قد لا يكون أنه قام اختيارا، قام خطأ. فلهذا نقول لا بد من توفر هذه الشروط، إذا لم تتوافر هذه الشروط بأن كان لا يعلم الحكم أو كان نسي الحكم أو كان أخطأ يتصور أن الإمام سلم الثانية وعندما قام اكتشف أن الإمام لم يسلم الثانية، نقول لا حرج في ذلك وصلاته صحيحة والله أعلم. خاصة أيضا مع القول وهو قول الجمهور وهو قول قوي أن التسليمة الثانية سنة وليست بواجبة كما ذكرنا في حينه.
وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري، وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة. وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ومن صلى ثم أقيم
نقفنا لا مسألة جديدة مسألة أخرى. هذه مسألة أيها الأحبة نحتاج إلى أن نقف معها، ولكن بعد الحديث صحيح والأثر عن عمر رضي الله عنه ذكره البغوي في شرح السنة جزء 3362 أن عمر رضي الله عنه كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة، ذكره الإمام البغوي في شرح السنة جزء 3362. هذه المسألة تكثر، ولذلك سأحاول بأسلوب مناسب أن أوضحها. إذا كان الإنسان إذا أقيمت الصلاة فهل يجوز التنفل أو لا؟ ويتفرع عنها مسائل. إذا كنت قد كبرت للتنفل قبل إقامة الصلاة فهل تقطعها أو لا؟ نأخذها مسألة مسألة. أولا إذا أقيمت الصلاة ما المراد بالإقامة؟ ما المراد بالإقامة؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. بعضهم قال المقصود بإقامة الصلاة هي تكبيرة الإحرام لقوله تعالى وأقيم الصلاة، ليس المقصود بها الإقامة المعروفة، مقصود إذا أقيمت الصلاة أي دخل الإمام في الصلاة، هذا قول معتبر لقوله تعالى وأقيم الصلاة. القول الثاني لا، أن المقصود بها الإقامة، قالوا لأن عمر رضي الله عنه كما ذكر المؤلف يضرب من كبر ودخل في الصلاة بعد الإقامة، بل إنه ثبت كذلك، قالوا عن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحسب من يتنفل في المسجد بعد الشروع بالإقامة، ذكره في الفتح الجزء الثاني 150، الجزء الثاني في فتح الباري 150، كان أيضا ابن عمر يحسب أي يأخذ حصباء ويحسب من شرع في النافلة بعد الشروع في الإقامة. فهذا قول أن المقصود بالإقامة لتفسير الحديث الذي معنا، لأن معنا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما المراد بالإقامة؟ وقال بعضهم قول ثالث أن المقصود بها آخر الإقامة لأنها تقترن بتكبيرة الإحرام، وهذا القول لم أجد له يعني دليل معتبر، ولكن ذكره بعض العلماء وذكره الشيخ محمد وهو رحمه الله وهو يذكر الأقوال. إذن
نقول هنا المراد بالإقامة قيل هي إقامة الصلاة، وقيل المراد بها أي تكبيرة الإحرام. وهنا الذي يظهر والله أعلم بعد تأمل الحديث أن المقصود بها تكبيرة الإحرام، أن المقصود تكبيرة الإحرام. قد تقولون لماذا؟ لأنه قال فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني كأن خلاص صلاة وصلاة، بينما أن إذا أقيمت الصلاة يعني أقام المؤذن الصلاة فلا تعتبر، لم يشرع بالمكتوبة. فكلمة فلا صلاة إلا المكتوبة كأنها تدل على أنه شرع الصلاة. ثانيا وهو علة وجيهة، أن المؤذنين والأئمة يختلفون، فأحيانا بعض المؤذنين يطيل في الإقامة، والإمام كذلك قد يتأخر في الصلاة فيستطيع الإنسان أن يصلي. وقد ذكروا كما ثبت في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فكان يناجي رجل بعد إقامة الصلاة حتى نام الصحابة ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم دون إعادة الإقامة، مع أنه قد يكون لك فاصل أحيانا تسوية الصفوف. كل هذا نقول إن الأقوى، لأن المسألة سينبني عليها حكم المراد به، الأقوى أنها المقصود بها الإقامة. أما من شرع في النافلة قبل الإقامة، يعني قبل عفوا تكبيرة الإحرام، ولو كان يقيم المؤذن وهو يعلم أنه قد يدرك، فلا نستطيع أن نؤثم، لأن المسألة هنا على النهي وعلى التحريم، ولا صلاة نفي. ولذلك بعض العلماء قال إنها لا تصح الصلاة بناء على النهي، والنهي يقتضي الفساد. لكن نقول الأحوط خروجا من المسألة، الأحوط هنا أنه من إذن يكبر أو يبدأ الإقامة أن لا يتنفل الإنسان. وقد يسأل سائل لماذا تقول بالأحوط؟ الأحوط غير الوجوب، الأحوط غير الوجوب كما بيّن قبل درسين. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن فنقول هذا في الابتداء، في الابتداء إذا جئت وكبر وبدأ يقيم الإمام المؤذن فلا تدخل الصلاة، هذا على الأحوط. وعلى الوجوب لا يجوز لإنسان إذا كبر الإمام أن يتنفل. وهذا يكثر عند بعض الناس، تلاحظون ربما في الحرم وخاصة بصلاة الفجر أن من يأتي والإمام يصلي الفجر ويصلي ركعتي الفجر، وهذا كثير تلاحظونه في الحرم عند بعض المذاهب، فيقول هذا باطلة في نفس الحديث ولا يجوز. أما بعد الإقامة، إقامة الحرم أحيانا قد يستطيع الإنسان أن يصلي ركعتين خشيتين أحيانا خاصة الفجر قبل أن ينتهي المؤذن من الإقامة وتكبيرة الإحرام، مع أني أقول لا تفعل ذلك. لكن لو فعل إنسان فهل نقول إنها باطلة؟ صعب القول بالبطلان مع وجاهة القول الثاني. بقيت مسألة وهي أتوقع الأهم، أما المسألة الأولى فاضحة، وقل والحمد لله أن نرى إنسان بعد أن يبدأ المؤذن بالإقامة من يصلي، الحمد لله، وهذا هو الأولى وهذا هو الأحوط للعبادة، وهذا من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم النص. لكن بقيت المسألة التي نحتاج إليها جميعا مع حاجتنا حتى للأولى، وهو أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام أو كان يصلي النافلة ثم بدأت الإقامة ماذا يفعل؟ وهذا هو الكثير، كثيرا ما تدخل المسجد وبعد أن تكبر تكبيرة الإحرام يقيم. اختلف العلماء في هذه المسألة، بعضهم قال منذ يبدأ الإمام بالإقامة فالصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة إلا المكتوبة، والنهي يقصد الفساد أي البطلان، هذا على قول. وآخرون قالوا لا يصح تبعا ما لا صح استقلالا، فالنهي انصب على أن الإنسان لا يشرح في الابتداء، وهذه مسألة أيضا، وهذا أيضا خلاف بين العلماء، هل النهي ينصب على الشروع في الابتداء أو الإكمال؟ القول الراجح أن المقصود أنك لا تشرع في النافلة، أما الإكمال فله التفصيل الذي نتحدث عنه. فبعضهم قال يكملها خفيفة بإطلاق، وهناك من توسط في المسألة فقال إن كان صلى ركعة كاملة فيكملها، إن كان لم يصلي ركعة كاملة بركعتها وسجودها وقرأتها فيقطعها. ومن من قال هذا واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وبعض العلماء قال لا، إن كان يستطيع أن يتم الصلاة قبل أن يركع الإمام فليتمها حتى لو لم يكن كبر إلا تكبيرة الإحرام. كل ذلك يدل على ماذا؟ كل هذه الخلافات على أنه ليس في نص قاطع، وأن المسألة اجتهاد. والذي ترجح لدي أو اطمأنت إليه نفسي، ومع ذلك أقدم قبل أن أبين لكم الراجح، أن المسألة فيها سعة. نحن نتحدث عن أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الإقامة فماذا يفعل؟ أقول هناك من قال يتمها خفيفة بإطلاق، وهناك من قال هي تبطل يجب أن يقطعها، وهناك من قال لا وتوسط في المسألة أنه إذا كان صلى ركعة كاملة فإنه يتمها. وهذا اختيار الشيخ محمد، لأنه يقول من صلى ركعة كاملة فيعتبر فعلا قد بدأ الصلاة ودخل في الصلاة كلية، قطعها لا ينبغي لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما من لم يصلي ركعة كاملة فيعتبر لا يزال في أول الصلاة. وقلت آخرون قالوا لا، حتى لو كان بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، يعني كبر هو تكبيرة الإحرام في النافلة ثم أقيمت الصلاة فليتمها ما دام لا يخشى فوات الركعة. الذي تأملته واطمأنت إليه النفس أن قول الشيخ محمد له وجاهة، أن قول الشيخ محمد أن من صلى ركعة فليتمها خفيفة. لماذا؟ لأن من صلى ركعة فعلا أدرك الصلاة. من صلى ركعة كاملة يكون أدرك الصلاة، أخذ النافلة. وثانيا أيضا أن من صلى ركعة غالبا يستطيع أن يتمها قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، اللي ما بقي عليه إلا ركعة واحدة غالبا يستطيع أن يتمها خفيفة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. والحكم للأغلب، لا نتحدث عن الحالات الاستثنائية. بقي عندي مسألة أرجو النص لها لدقتها إكمالا لترجيحي أو لاختياري، فأقول يجب أن أرى أن نفرق بين السنة الراتبة وبين النفل المطلق، وبالذات ركعتي الفجر، وبالذات ركعتي الفجر، وأخص من كان يخشى أنه إذا لم يتم الركعتين قد لا يصليهما، يسوف يقول إن شاء الله سأصليها الضحى ثم ينشغل بالتدريس أو في العمل فتفوت. فنقول لهذا أكملها حتى ولو كنت في أولها ولم تكمل ركعة. هذا مع الترجيح الذي رجحته واختياري لقول الشيخ محمد بن عثيمين، لأنه إذا كان أتم ركعة فليتمها، إن كان لم يتم الركعة يعني حتى لو سجد السجدة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية فليقطعها. إلا في حالة قلت نفرق بين السنة الراتبة، لأن فرق بين الأداء والقضاء، ونفرق أيضا بين سنة الفجر لآكديتها ولغيرها، ونفرق بين من يخشى أنه يقضي الصلاة، بعض الناس إذا فاتت عليه لا يقضيها. أما النفل المطلق فلا، من كان يترتب مثل العصر أو المغرب أو العشاء التي ليست راتبة نقول إذا كنت صليت ركعة فأكمل، إن كنت لم تصلي ركعة فاقطعها بغض النظر عن متى سيكبر الإمام. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم. أخلص بكلمات الذي يترجح لدينا من خلال هذا النقاش، أن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الذي يظهر لي أن المقصود بالإقامة هي تكبيرة الإحرام، مع أن هناك قول آخر قوي معتبر أن المراد بها الإقامة إقامة المؤذن. ثانيا نفرق بين أن يدخل في الصلاة بعد الإقامة أو أن يكون قد بدأ الصلاة ثم أقيمت الصلاة، هذا الذي فيه التفصيل الثاني. وقلت من كان صلى ركعة فليتم الصلاة خفيفة، من لم يصلي ركعة فلا يتمها إلا إذا كان في نافلة من الرواتب
وبالذات الفجر، وقد يخشى على نفسه أنه لا يستطيع أن يصليها الضحى، فنقول له أتمها، وحتى لو فاتتك تكبيرة الإحرام ولا حرج عليك، لأن النهي ينصب على الشروع في الدخول في النافلة وليس على إكمال الصلاة، لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. هذا الذي يظهر لي، ومرة أخرى أقول الأمر واسع، والمهم الأمر الواضح الحاسم لا يجوز لإنسان، هذا الذي يتفق عليه العلماء، يعني هذا خلاصة اتفاق جميع الأقوال، لا يجوز لإنسان بعد تكبيرة الإحرام أن يشرع في نافلة، أما ما عدا ذلك فهو تفصيل سمعتموه.
ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه، لحديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم.
هذه مسألة سبقا مرت معنا صفحة 117، حديث أبي ذر مر معنا 117. من صلى ثم جاء للمسجد ثم أقيمت صلاة الجماعة، فهل يصلي معهم أو لا؟ المؤلف هنا، وسبق في تعرفون في صفحة 17، لو قرأت الشيخ في أعلى الصفحة 117،
وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم.
قال: وتأكدها للخلاف في وجوبها. إذن إذا جاء إنسان وقد صلى في مسجد مثلا، ويحدث هذا أحيانا، خذ مثال بسيط في المسجد هذا، قد تقولون كيف نحن نتأخر عن المساجد، وبعض المساجد قريبة منا يقيمون الصلاة بعد 5 دقائق، ونحن نقيمها بعد 1/4 ساعة، فقد يكون أحد الأخوة صلى مع هذا المسجد مكر وجاء ونحن نصلي، فهل يصلي أو لا؟ بعض العلماء قال بوجوب الصلاة، والمؤلف مشى على أنها سنة وليست واجبة هنا وهناك، لكن جعلها سنة مؤكدة في صفحة 17 كما أخذتم، وهو يعد السنن، قال: من السنن المؤكدة وإعادة جماعة أقيمت، واعتبرها مؤكدة كما مر صفحة 117. قال: لماذا؟ قال: للخلاف في وجوبها، لأن بعض العلماء يقولون بالوجوب، لكن القول بالوجوب سينظر إليه، والقول الآخر أنه سنة، أنها سنة، وهذا هو الراجح. ما هو الدليل؟ الدليل هو معنى حديث أبي ذر، وآخر وهو الأقوى في المسألة حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة كان في مسجد الخيف، فإذا هو برجلين فنادي بهما لم يصليا واقفان، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا، قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما الإمام يصلي فصليا معه فإنهما لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. فإذا هذا نص في المسألة، لكن إذا لماذا قلنا سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نافلة وليست فريضة، والنافلة لا يقال بوجوبها، النافلة لا يقال بوجوبها إلا العمرة والحج، وأتم الحج والعمرة لله، هذه مسألة ذكرها العلماء، أما بقية النوافل ما تكون واجبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما لكما نافلة، وهنا نص المؤلف على أنها هي أيضا النافلة، الصلاة الأولى وهذه نافلة، يدل على أنها ليست واجبة. فإذا نخلص من هنا إلى أن من جاء والإمام يصلي فريضة، نقول: ادخل معه وهي لك سنة، وهي لك سنة. فإن لم يدخل نقول ترك الأولى، ولا نقول بالوجوب. بقيت تفريعات. طيب، هل يصلي الإنسان صلاة المغرب؟ قبل قليل قلت لكم مثال صلاة المغرب.
فضلا، تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
بقيت تفريعات. طيب، هل يصلي الإنسان صلاة المغرب؟ قبل قليل قلت لكم مثال صلاة المغرب. لو جاء الإمام مع أنه لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، طيب فهل يعيد الإنسان يصلي معنا المغرب؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال: لا، لا يدخل المغرب بالذات،
استثنوا منها المغرب، وهذا في الزاد، حتى في الزاد وهو المذهب استثنوا المغرب. وآخرون قالوا يجب، لا عفوا، يدخل حتى في صلاة المغرب، لكن هؤلاء اختلفوا. بعضهم قال يصلي مع الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني فيصلي كالإمام تماما، وآخر قالوا يدخل لكن يشفعها بركعة، أو إن كان لم يدرك إلا ركعتين فيسلم مع الإمام حتى لا يكون صلى وترا. هذه التفريعات دقيقة من تفريعات الفقهاء. إذن قالوا نخلص كالآتي: من دخل والإمام قد صلى ووجد إمام مسجد يصلي نقول ادخل معه، لا حرج في ذلك. بقي صلاة المغرب، هناك قول وهو في المذهب المغرب لا يدخل. القول الثاني وهو الأقوى أنه يدخل حتى صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني لا في حديث أبي ذر ولا حديث يزيد بن الأسود، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة لوقتها، فلم يستثن أي صلاة. فإذا جئت كما ترون في حديث أبي ذر قال: فإذا أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت، ولم يستثن صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث يزيد بن الأسود لم يستثن، لكن هل يشفع أو لا خلاف، والراجح أنه لا يشفع، الراجح أنه لا يشفع ويسلم مع الإمام سواء كان صلى ثلاثا أو ركعتين. وقد اختار الشيخ محمد هذا القول، قال لو جاء العصر والإمام يصلي معه ركعتين، لا يقوم يأتي بأربع أو الظهر أو العشاء أو المغرب لأنها نافلة ويكتفي بركعتين، لكن لا يخالف الإمام ويسلم قبله. هذا اختيار الشيخ محمد، والمسألة تذريع لا أريد أن أطيل فيها حتى لا تأخذ من وقتنا أكثر من ذلك. إذن هذا ما وصلنا إليه فيما يتعلق بهذه المسألة، وننتقل إلى مسألة أخرى.
ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، ورواه سعيد والدارقطني مرسلا. وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، رواه الخلال. وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة رضي الله عنه، قال في المغني: وقد خالفه تسعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا.
أولا نأتي للأحاديث. الحديث الأول: وإذا قرأ فأنصتوا، حديث صحيح. الحديث الآخر اللي قال رواه أحمد في مسائل ابن عبد الله، حسنه الألباني وهو في المسند وليس في المسائل، هو قال في المسائل وهو في المسند، الحديث في المسند وليس في المسائل، وقد حسنه الألباني رحمه الله. ولكن قال ابن حجر ضعيف، قال عنه ابن حجر إنه حديث ضعيف، بل قال باتفاق الحفاظ، قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. وكذلك ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال أيضا ابن كثير يصح موقوفا، أي بمعنى أنه ضعفه كحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذن ثم أن الألباني لم يجزم بصحته، إنما حسنه. والتحسين كما تعلمون مسألة تحتاج أحيانا، قد يبدو للتحسين خاصة الحسن لغيره يبدو له غير ما رجح. إذن الأقوال الأخرى كقول ابن حجر وشيخ الإسلام وابن كثير بعد، وهو أيضا ما قال به أيضا شبه رجحه بل جزم به شيخ ابن تيمين بأنه ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف. قوله أيضا: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، هذا النص الذي رواه الخلال ضعيف موقوف، هو ضعيف موقوف. لكن الجزء الأول منه، لاحظوا الجزء الأول: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، موجود صحيح في مسلم، ونصه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هذا في مسلم. فالجزء الأول صحيح، لكن المقصود وهو مكان الشاهد إلا وراء الإمام قالوا ضعيف موقوف.
وقول اقرأ بها في نفسك هذا صحيح في مسلم تبعا للحديث الأول، هذا صحيح في مسلم يعني موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بالنص. نأتي للمسألة، قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة. تذكرون مرة معنا في العام الماضي موضوع قراءة الفاتحة هل هي ركن أو لا، وقد حررناها في وقتها، ويمكن الإنسان يرجع إلى ذلك في أركان الصلاة، لكن ذكر المؤلف من هذا مما يتحمله الإمام في القراءة الجهرية عن المأموم قراءة الفاتحة. وهذه أيها الأحبة مرت معنا وهي مسألة خلافية، وقلت لأحد الأخوة قبل المغرب، قلت للشيخ فهد، تناقشت وإياه في هذه المسألة، أن هذه المسألة قد تبقى محل خلاف والعلم لله إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن استفرغت فيها الجهود وحصرت الأدلة، ويبقى الاستنباط، والعلماء مختلفون في ذلك منذ قديم الزمان، كاختلافهم هل تقصر الصلاة بعد 4 أيام للمسافر أو لا، وكاختلافهم في زكاة الحلي المستعمل، مسائل والعلم عند الله يبقى الخلاف فيها. هذا نقول العلم عند الله، لكن نظرا لأنه لا أظن ستظهر أدلة جديدة، الأدلة حصرت، واجتهد العلماء في البحث عن الأدلة وفي استقصائها وفي تصحيحها أو تضعيفها، ما بقي إلا استنباط العلماء. وهنا تختلف باختلاف المدارك، هذه مقدمة لهذه المسألة المهمة. فنقول هنا الذي لدينا، هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة أو ليست كذلك؟ بعض العلماء قال إنها ركن، وبعض العلماء قال إنها واجبة، وبعض العلماء قال إنها ليست بواجبة إن استطاع أن يقرأها وإلا فيتحملها الإمام. الجمهور هم الذين يقولون بعدم الوجوب، فالجمهور يرون أنها في الصلاة الجهرية لا تجب، هذا قول الجمهور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وهو المذهب، القول بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم هو قول الجمهور وهو المذهب، واختاره شيخ الإسلام، واحتج بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث أيضا أبي هريرة ما لي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه أو فيما يجهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني أن قراءة الفاتحة الجهرية بالنسبة للمأموم واجبة، على اختلاف هل هي ركن أو واجبة ليست ركن، هذا ليس محل النقاش هنا. وهذا القول قول أيضا اختاره سبقا، تحدثنا أن قول المالكية والمشهور عن الشافعية، واختاره عدد من المعاصرين من علمائنا ومشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن تيمين رحمهم الله. القول الثاني أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم حتى في الجهرية واجبة، إن استطاع يتتبع سكاتات الإمام وإلا يقرأ، المهم ولو كان الإمام يقرأ. وقال بهذا كما بينت المالكية والمشهور عن الشافعية، واختار ذلك من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن تيمية رحمه الله. وذكرت الأدلة، من الأدلة حديث أبي هريرة ما لي أنازع القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، ولكن رجح جمهور من العلماء والمحدثين تصحيح هذا الحديث، ما لي أنازع القرآن، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وغيرها من الأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة ونفي صحة الصلاة لمن لم يقرأ بها، كحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والخلاف بين العلماء هل هذه الأحاديث تخص الآية أو الآية تخص هذا الحديث، هذا محل الخلاف. فحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيح، والآية أمامنا أيضا لا شك أنها قطعية، قطعية الثبوت. فبعضهم قال إن الآية تخص هذا الحديث، وبعضهم قال لا، إن الحديث يخص الآية،
وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، لكن لوجود حديث أبي هريرة ما من أنازع القرآن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فالذين صححوا هذا الحديث، وهل الذي يترجح صحته؟ قال بوجوب قراءة الفاتحة. والذين ضعفوا هذا الحديث لأنه يحسم النزاع قالوا لا، أنه لا يجوز أن يقرأ خلف الإمام للآية التي ذكر وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والخلاف في هذه المسألة كما بينت طويل. والذي يظهر لي بعد تحرر المسألة هو ما رجحته قبل سنوات ورجحته في العام الماضي وأرجحه الآن، أن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية واجبة، أنها واجبة لحديث أبي هريرة ما لأنازع القرآن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ثم انقدح لدي اليوم قبل المغرب في أثناء النقاش استنباط لا أستطيع أن أقطع به، لكنه يجعلني أستنبطه ويرجح ما رجحته، وهو أن قراءة الإمام بعد الفاتحة سنة، وقراءة الفاتحة واجب. فلا نقول إن قراءة إن السنة ترجح عدم فعل الواجب. فزاد من ترجيحي للمسألة وقوة استدلالي، وهو ما رجحه قبلي الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد والمالكية والشافعية وبعض وغيرهم علماء قالوا بهذا وعدد من المعاصرين، وهذا الذي يترجح في المسألة. والمسألة أيها الأحبة كما بدأت أقول ستبقى من مسائل الاجتهاد، لا ينكر أحد على أحد، ولا شك أن الذين قالوا بالوجوب عندهم استنباط وعندهم استدلال وعندهم أدلة، والذين قالوا بعدم الوجوب كذلك، بل قالوا لا يجوز القراءة عندهم دليل قوي. فهذه المسائل فالمسألة بين راجح ومرجوح، وليست بين قول قوي وضعيف، ليست بين قول قوي وضعيف. أحيانا تكون الأقوال كلها قوية لكن راجح ومرجوح، وأحيانا قول قوي وضعيف. في هنا نقول كالقول في زكاة الحلي المستعمل، قول راجح ومرجوح. أختم هذا الكلام بكلام للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ذكر فيه قول القول الأول والثاني وما رجحه في هذه المسألة، نستمع إليه لعله يحسم لنا هذه القضية.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقيل إذا قرأ الإمام الفاتحة وأنت منصت له وأمنت عليه فكأنك قارئ لها، وحينئذ لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام للفاتحة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا عام. واستدل أيضا بأن المعنى يقتضي ذلك، إذ كيف نقول للمأموم اقرأ وإمامه يقرأ، فيكون جهر الإمام في هذه الحال عبثا لا فائدة منه، لأن الفائدة من جهر الإمام هو أن يستمع المأموم إليه ويتابعه، وبهذا تتحقق المتابعة التامة. ثم قال الشيخ محمد
هنا رحمه الله الآن ذكر القول الأول الذين قالوا بأنه لا يقرأ ويجب أن ينصت، وقوله وجاهة وقوي، لكن اسمعوا ماذا ذكر الشيخ في ترجيحه بالقول بأنه لا بأن عليه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. نعم.
ثم قال الشيخ محمد رحمه الله: ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقول المثل، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية ونهاهم أن يقرأ خلف الإمام إلا بأم القرآن، فلا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا شك أن القول الذي فيه التفصيل له وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظري، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول بخلاف ما دل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وعليه أن يتهم رأيه في التصرف بالأدلة. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام، ففي هذه الحال تسقط عنه. انتهى كلامه رحمه الله.
ومن أراد مزيد يرجع للشرح الممتع في الجزء الثالث وكذلك في الجزء الرابع، يجد التفصيل
للشيخ محمد وذكر أدلة المؤخرين، والله أعلم. ننتقل الآن فيما بقي من الوقت للأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع كتاب أو باب صلاة الجماعة ومع بعض المسائل التي سترد هذا اليوم، أسأل الله التوفيق والسداد والإعانة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه.
ذكر المؤلف في الدرس الماضي قال: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، وهذا قد انتهينا منه، يقصد قراءة الفاتحة. وبينت أن الراجح من أقوال العلماء أن قراءة الفاتحة واجبة سواء في السرية أو الجهرية على الإمام والمأموم والمنفرد، فيصبح قول المؤلف هنا قول مرجوح في قضية أنها لا تجب في الصلاة الجهرية كما أشار بالنسبة للمأموم. هذا قول نعم قال به جمهور من العلماء، ولكن قلت هو قول مرجوح وبينت هذا، وهو خلاف قديم. وأؤكد ما قلته في الأسبوع الماضي أن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة بين قولين كلاهما قويان، ولكن بين قوي وأقوى أو راجح ومرجوح، وليس قوي وضعيف. فالذين قالوا بأن الفاتحة لا تجب معهم أدلتهم، ولكن نظرا للحديث الذي قلنا أنه عندما صححه حديث أبي هريرة، فلذلك لا مناص أن نقول أنه لا بد من قراءة الفاتحة حتى في القراءة الجهرية، والله أعلم. المسألة الثانية قال: وسجود السهو، أن يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو. ما معنى هذا؟ هل معناه أن المأموم لا يسجد مع الإمام إذا سهى؟ لا، معناه أنك إذا سهوت أنت وأنت مأموم مما يوجب سجودا لو كنت منفردا أو إماما فإنه لا يجب عليك إذا كنت مأموما. مثلا شخص سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، فهذا واجب. لو كان منفردا أو إماما وجب عليه سجود السهو. طيب إذا كان مأموما وسجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، من الواجبات الصلاة المعروفة كما تعلمون، فهل نقول له إذا سلم الإمام اسجد سجدتين كما يفعل بعض الناس؟ نقول لا، الإمام يتحمل عن المأموم ما أخطأ فيه أو ما سهى من الواجبات، أما الأركان فلها وضع آخر. هذا مقصود المؤلف. إذا ما يسجد له بالنسبة للإمام أو المنفرد لا يجب على المأموم إذا كان مأموما، أما إذا سهى الإمام فإن المأموم يسجد معه سواء كان قد سهى الإمام وحده أو سهى مع المؤمنين. أحيانا الإمام يسهو وحده، مثلا لو أن الإمام نسي سبحان ربي الأعلى، أنت كمأموم لم تنس سبحان ربي الأعلى، ومع ذلك نقول اسجد مع الإمام، لأنه لا بد من المتابعة، لا تقل لماذا أسجد لم يخطأ. وأحيانا يسهو الإمام ولا يسهو المأموم، لكن يتابعونه، مثلا لو جلس لو قام عن التشهد الأول يكون الإمام سهى هنا وأنت تلزمك المتابعة، فنقول اسجد مع الإمام سواء يعني شاركته فيما أخطأ فيه أو سهى أو لم تشارك. هذا ما كلام المؤلف. نعم.
وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه.
نعم، يعني إذا قرأ الإمام سجود تلاوة ولم يسجد، أو أنت أيضا قرأت سورة فيها سجد تلاوة لا تسجد، لأن لا يمكن أن تسجد. إذا كنت تقرأ سورة من سورة القرآن وفيها سجدة، لو قرأت الانشقاق في الظهر أو في أي صلاة ما تسجد، أو الإمام نفسه قرأ ولم يسجد فلا عليك. نعم، ما تقول لا ما دام الإمام لم يسجد وقد سمعتها منه إذا أنا سأسجد بعد أن يسلم، أو قبل أن أسلم بعد أن يسلم الإمام قد يسجد الإنسان سجدتين ثم يسلم، نقول هذا خطأ، لا بد أن تتابع الإمام، إن سجد تسجد معه، إن لم يسجد فلا تسجد ولا حرج عليك. نعم.
والسترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء قاله في الكافي.
هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وهي موضوع السترة، ما حكم السترة؟ أولا الحديث هذا معنى حديث يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة، هذا صحيح إلا فيما ورد في حديث ابن عباس كما سيأتي، ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. لاحظوا قيدوا هنا، لم يأمرهم إذا كانوا يصلون خلفه، إذا كانوا مأمومين، لأن العبارة موهمة، قد يتصور البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالسترة أبدا، وهذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسترة، إذا صلى أحدكم فليستتر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن السترة مشروعة وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتكلم المؤلف هنا عن المأموم، يقول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين إذا صلى بهم أن يستتروا، هذا معنى كلام المؤلف. لكن ما حكم السترة؟ هل السترة واجبة أو سنة؟ على قولين للعلماء، الجمهور على أن السترة للإمام والمنفرد سنة، للأحاديث الواردة فيها القولية والعملية، للأحاديث الواردة فيها القولية والعملية، فإذا صلى أحدكم فليستتر، هذا أمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي إلى سترة، وهذا هو الأصل في صلاته، إلا ما ورد عن ابن عباس، وكذلك في حديث أيضا عن الفضل ابن عباس وفيه مقال حديث الفضل، أما حديث ابن عباس فهو صحيح، إذن هو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا سنة وليست واجبة، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي إلى غير جدار كان، فذكر أن الدابة أو الحمار مر من أمامه، وكان قال يصلي إلى غير جدار، أي إلى غير سترة، ويؤيده أيضا حديث عن الفضل ولكن فيه مقال، وحديث أيضا عن ابن عباس قال يصلي إلى غير شيء وفيه مقال، أما هذا الحديث فصحيح، إلى غير جدار حديث صحيح، وحديث أيضا يؤيده أخذ بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر من أمامه فليدفعه، أين وجه الشاهد؟ قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره دليل على عدم الوجوب، لأنه احتمال أن يكون يصلي الإنسان إلى غير شيء، لكنه ليس قوي الدلالة، لكن استأنسوا به مع حديث ابن عباس الصحيح الصريح أنه كان يصلي إلى غير جدار، فقالوا معه نأخذ حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه، قالوا دليل أنه ممكن يصلي الإنسان وليس أمامه شيء، إنه يمكن أن يصلي بدون سترة. القول الثاني هي واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء، فليستتر بشيء أي يعني ليجعل له سترة. نعم. وسؤل ماذا يجعل؟ قال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل يجوز اللفظان، فاستدلوا بهذا الأمر وقالوا عن ابن عباس، عن حديث ابن عباس إن ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، لكن لا يمنع أنه صلى إلى سترة ولكن ليست جدار،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد وأمامه جدار، المسجد يصلي وأمامه جدار. فابن عباس يقولون يقول هذه المرة صلى إلى غير الجدار، لكن لا يمنع أن يكون أمامه سترة، مثل ما لما رفضت له العنزة صلى الله عليه وسلم وصلى إليها، فلما رفضت له معنى أنه صلى إلى سترة لكن ليس الجدار. لكن رد الجمهور على هذا القول، قالوا لا، لأن ابن عباس في سياقه للحديث يذكر أن الحمار مر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن حمار وهو يصلي إلى غير سترة، فهو يتحدث عن أنه لا يوجد أصلا سترة. وإن كان العلماء أيضا يعني في هذا موضوع الحمار هل هو مر من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه وبين الناس، لكن الشاهد أن ابن عباس ليس هذا حديثنا عن موضوع مرور الحمار وهذا مر أمام النبي أو مر أمام المأمومين وهم الصحابة، إنما الشاهد أن ابن عباس يتحدث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة وعبر عنها بالجدار هنا. هذا هو ملخص أقوال العلماء. والمسألة باختصار نقول، والذي يترجح لدي في هذه المسألة وما رجحه عدد من العلماء، طبعا الذين قالوا بالقول الثاني من باب الحنابلة وابن خزيمة والشوكاني وبعض المعاصرين كلهم قالوا بهذا القول، فقالوا بوجوب السترة، بوجوب السترة. لكن قلنا ان قول الجمهور اقوى، وهو ما ذهب اليه الشيخ محمد بن عثيمين وغيره، وهو الذي يؤيدها الادله وخاصه حديث ابن عباس. فنخلص من هنا الى ان السترة مستحبة وليست بواجبة جمعا بين الأدلة. في دليل مما يقوي عدم وجود السترة تأملته، ولكن نحتاج مزيد من التأمل، وهو نقل أن الصحابة إذا سلموا كانوا يبتدرون السواري ليصلون إليها، والسواري محدودة، فمعناه في عدد كبير منهم يصلون إلى غير السواري، يعني إلى غير سترة، ولم ينقل أنهم كانوا يبحثون عن سترة فيها. هذا أقول يحتاج تأمل، ولكنه يؤيد عدم وجوب السترة، أن ابتدار الصحابة للسواري فيدل على استحبابها وعلى فضلها. وإذا مر على الإنسان ما بينه وبين السترة مما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب الأسود، فهنا يقال إنها لا تقطع كما ذكر العلماء. هذا قل يستأنس به. فهذا ملخص هذه المسألة، وإن كان المؤلف هنا لم يسقها من أجل بيان الحكم فيها، ساقها لموضوع فقط أن الإمام يتحمل السترة. بقيت مسألة تحمل الإمام للسترة، فمعناه أن لو أمر الإنسان من أمام المأمومين قالوا لا حرج، أنه لو مر أمام الإنسان شخص والإمام إلى سترة قالوا لا حرج، يعني مثلا الإنسان يريد يقطع الآن يخرج من بين الصفوف والإمام يصلي فلا يؤثر في صلاة المأمومين ولا يدفع إذا لم يكن مساق إلا هذا الأمر، والله أعلم. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله. نعم.
ودعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط.
نعم، دعاء القنوت انه ما يقنت الانسان، يكتفي بالدعاء، لقول الله جل وعلا في قصة موسى وهارون قد اجيبت دعوتكما، مع ان الداعي من هو؟ الداعي موسى عليه السلام، ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، فالداعي واحد، لكن قالوا هارون كان يؤمن على دعاء موسى عليه السلام، فاعتبر الله جل وعلا الدعوة منهما جميعا. وهذا كما ذكرت في الأسبوع الماضي مما استدل به من قال إن قراءة الإمام للفاتحة تسقط عن المأموم لأنها قراءة للمأموم، هذا من أدلتهم استدلالا بهذه الآية، ولكن بينت أن هذه العلة لولا وجود الحديث وصحة الحديث لقلنا بهذا القول، والله أعلم. نعم.
والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه.
نعم، هنا تحتاج انتباه هذه المسألة لأن فيها لطافة. قال والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. الآن هو يحدثنا يقول إن الإمام يتحمل عن المأموم التشهد الأول. تأملوا معي، يقول إن الإمام يتحمل عن المأموم التشهد الأول. طيب إذا فاتك ركعة واحدة ولحقت الركعة الثانية مثل المغرب الآن أو مثل العشاء، ألست ستجلس مع الإمام في التشهد؟ ها؟ ستجلس ولا ما تجلس؟ أين تحمل الإمام؟ أعيد السؤال. المؤلف يقول ويتحمل الإمام التشهد من فاتته ركعة في رباعية أو ثلاثية. يعني لو جئت الآن فاتتك ركعة هل العشاء أو المغرب؟ المؤلف يقول يتحمل عنك التشهد الأول. طيب أنت لم جلست مع التشهد الأول، أين التحمل؟ أحد يجيب من الأخوان؟ صدر يا شيخ أحسنت. هذا التشهد بالنسبة للمأموم ليس في موقعه. أنت جلست مع الإمام، هذا ليس موقعك لو كنت وحدك، لأنك لا بد تأتي بثنتين مع بعض، لكنك تجلس مع الإمام متابعة. وإلا فمكان جلوسك بالنسبة للعشاء للرباعية لاحظوا متى؟ بعد الثالثة. وهذه لطيفة أخرى، المؤلف قال في رباعية ولم يقل في المغرب. لماذا لم يقل في المغرب؟ لأن جلوسك بعد الثالثة في المغرب هو يعتبر التشهد الأول بالنسبة لك، فجلوسك في المغرب يعتبر صحيح، يعتبر جلوسك صحيح في المغرب فلا شيء فيه وفي مكانه. وكذلك لو كانت ثنائية رباعية ولحقت ركعتين فأنت ستجلس أيضا التشهد. قد يقول قائل طيب لو أنني ما لحقت إلا ركعة واحدة وجلست مع الإمام هل سأجلس التشهد؟ أقول نعم، لابد عليك أن تجلس. الحقيقة هذا الكلام دقيق، ولذلك دقة المؤلف لما قال يتحمل عنه. وفي الرباعية فنحن نقول أما في المغرب فإن التشهد الأخير يعتبر بالنسبة لك هو التشهد الأول. ولو لحقت مع الإمام ركعتين في الرباعية نقول إن التشهد أيضا الثاني هو التشهد الأول لك. ولو لحقت ركعة واحدة مع الإمام في الرباعية أو ثنائية فإنه يقول يلزمك أن تجلس النهاية، عفوا في الرباعية يلزمك أن تجلس التشهد عندما تقضي الثلاث الركعات. هذا كلام من كلام الفقهاء، وهذا حقيقة دليل على دقة عباراتهم، وهذه ميزة الفقه. ولذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، هو أن يكون الفقيه دقيق لمثل هذه المسائل الدقيقة حتى لا تهود عليه، والله أعلم.
وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة.
هذا موضوع الاستفتاح. المؤلف يقول وسن المأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، إذا كبر للمغرب الإمام أو للعشاء أو للفجر تستفتح. لكن بقيت مسألة، لو أنك جئت وبدأ الإمام في قراءة الفاتحة هل تستفتح أو لا؟ هل تستفتح أو لا؟ نقول لا تستفتح. هذا القول الصحيح. في قول لبعض العلماء غريب في غرابة، قالوا لا مانع من أن نستفتح لأن النهي هو عن القراءة لا عن الاستفتاح، وهذا كلام فيه نظر. وقالوا أيضا لأن الإمام يتحمل القراءة عن الإمام كما ولكن لا يتحمل الاستفتاح. نقول هذا فيه نظر، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأمر بالإنصات في القرآن وغيره. طيب مسألة أخرى، لو أنك كبرت والإمام يقرأ الفاتحة، بعد أن انتهى الإمام من الفاتحة هل تقرأ الاستفتاح أو لا؟ تقرأ. هذا خلاف بعضهم، بعضهم قال تقرأ ثم تشرع في الفاتحة، بعضهم قال لا، لأن قراءتك للاستفتاح تجعل تقرأ الفاتحة مع الإمام، والأولى أن تبدأ بالواجب ولا تقرأ الاستفتاح. المسألة أولوية فقط، وهذا الذي أميل إليه، أنه إذا فات مكان الاستفتاح يعني لم تكبر مع الإمام
فلا تقرأ استفتاح، لأن قراءتك الفاتحة أولا ثم متابعة الإمام أولى من أن تقرأ الفاتحة الاستفتاح ثم الفاتحة ثم يكون بذلك ما فيه من الإشكال المعروف، والله أعلم. نعم.
ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي السورة، في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط.
هذه مسألة أيضا نقف عندها قليلا. قال في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، طبعا لأن من أجل الاستفتاح في الركعة الأولى، من أجل الاستفتاح، هذا بس تقليل. هنا موضوع قراءة بالنسبة للسكتات، هل هي مشروعة أو لا؟ سكتات الإمام، عندنا سكتة بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة ذكرها المؤلف هنا، والسكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة، والثالثة هي التي بعد القراءة وقبل الركوع، نأخذها واحدة واحدة. أما التي قبل الفاتحة فهي مشروعة، وفيها حديث صحيح وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. السكتة التي قبل الفاتحة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي أمي عن تلك السكتة التي كان يسكتها بين تكبيره وقراءته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، بين له أنه كان قال ما تقول فيها، فبين له دعاء الاستفتاح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الأولى في موضوع قراءة الفاتحة، الحديث كان يسكت بين التكبير والقراءة، الحديث حديث أبي هريرة لأن المؤلف لم يذكره، كان يسكت بين التكبير والقراءة، وهو حديث صحيح اختلفت ألفاظه ولكنه صحيح بل متفق عليه. إذن هذه السكتة الأولى. السكتة الثانية وهي التي بعد الفاتحة وقبل قراءة الإمام، اختلف العلماء في ذلك، فقال بمشروعية هذه السكتة، أي أن يسكت الإمام قليلا حتى يقرأ المأموم أيضا، قال بها الحنابلة والشافعية، واستدلوا بحديث سمرة الموجود أمامنا الآن، ولو قرأ الشيخ أفضل عنه.
ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي السورة، في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، وبعدها وبعد فراغ القراءة. ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من وإذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رواه أبو داود.
هذا الحديث بروايته قال عنه الألباني رحمه الله إنه ضعيف، هذا الحديث بروايته قال عنه الألباني ضعيف. الجزء الأول منه رواه الترمذي وغيره الذي انتهى وإذا فرغ من القراءة كلها، هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، هذا الجزء حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولكن قلت إن الألباني ضعف هذا الحديث والله أعلم، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة. وهناك غير الألباني أيضا من ضعف هذا الحديث، وإلا لو صح لكان حجة، لو صح لكان حجة، لكن الذين أخذوا بتحسين الترمذي وتصحيح غيره قالوا بذلك، ولذلك قال الحنابلة والشافعية بمشروعية هذه السكتة بعد قراءة الفاتحة. أما الحنفية والمالكية فقالوا إنها غير مشروعة لضعف الحديث، قالوا لا يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة. وقد توسط بعض العلماء وقالوا إن سكت هنيها قليلا فلا بأس بذلك. لماذا؟ قالوا أولا ليفصل بين الفاتحة وغيرها، وثانيا ليتراد إليه نفسه، وثالثا من أجل أن يختار السورة التي يريد أن يقرأها، ومع ذلك يحصل له
أن يقرأ المأموم أو أن يشرع في قراءة الفاتحة، لأن كل ما استطعنا أن يقرأ المأموم ولا يتقاطع مع الإمام فهو أولى. وهذا القول قال للشيخ محمد بن عثيمين ورجحه وقوة، قال أن يسكت قليلا، لكن قال الشيخ أما تطويلها كما يفعل بعض الأئمة إلى أن ينتهي حتى يطمئن الإمام إلى أن المأمومين قد قرأوا، قال الشيخ، أقول هذا كلام الشيخ رحمه الله، قال أخشى أن تكون بدعة. ولكن نقول من أخذ بقول الحنابلة والشافعية فلا يعتبر وقع في البدعة. إذن هذه السكتة الثانية، فنقول إن السكتة الثانية وهي التي بين قراءة الفاتحة وبين قراءة السورة أن يسكت الإمام قليلا ولا يطيل، وتأتي مشروعية لهذه العلل ليفصل بين القراءتين، وهذا لا شك له ما يؤيده، وأن يترد إليه نفسه، إلى غير ذلك من الحكم. الثالثة وهي التي بين الركوع وبين آخر سورة، أيضا اختلف العلماء مرة أخرى في ذلك، وهي مستحبة عند الشافعية والحنابلة، واستدلوا أيضا بحديث سمرة لأنهم صححوه، ولكن ذكر بعض العلماء قال حتى لو لم يصح حديث سمرة بهذه السكتة فهي أيضا مشروعة، أو قالوا مستحكمة، لأن كلمة مشروع نحتاج إلى أن بدليل، قالوا من أجل أيضا أن يتراد إليه نفسه، ومن أجل أن يفصل بين الركوع وبين القراءة حتى لا يقع المأمومين في إشكال، لأن غالبا لو أن الإمام مباشرة قرأ السورة وانتهى مباشرة وركع اختلط على المأمومين هذا الأمر، وربما لم يتابعوه في الركوع، فالأولى أن يسكت قليلا ثم يقول الله أكبر حتى يفصل بين القراءة وبين ركوعه، وهذا فيه مصلحة لذات الصلاة وفيه مصلحة من أجل المأمومين. بينما لو أن الإمام مباشرة مثلا يقول قرأ قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر، قد لا يفصلون أحيانا، وبعض الآيات قد لا يتضح الفصل فيحدث إرباك في الصلاة. فنقول إذن، وهذا ممن قوى هذه السكتة المجد جد شيخ الإسلام، وكذلك ابن القيم رحمه الله، وكذلك ابن القيم رحمه الله، واختارها أيضا الشيخ محمد لأنها لها سببها. وخلاصة الأمر سكتات الإمام، أما السكتة في الركعة الأولى بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة فهذه مشروعة، وثبت فيها حديث أبي هريرة، انتهينا. أما ما بين الركوع، ما بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، أو ما بين قراءة السورة والركوع، فالحنابلة والشافعية قالوا بمشروعيتها أخذا بحديث سمرة، ولكن خالفهم في ذلك الحنفية والمالكية لأن الحديث ضعيف، ولكن قال بعض العلماء وهو قول وجيه بسكتات لطيفة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة وبين انتهائه من السورة والركوع، وهذه لها العلة الحكمة التي ذكرتها. فهذا ملخص ما يتعلق بسكتات الإمام، والله أعلم.
ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14,490.